وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة أن الله عز وجل يكشف عن فاقه فيخرون سجدا. فهذا كما قال الله عز وجل في القرآن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وإنما هو إخبار عن شدة الأمر وهول الموقف كما تقول العرب قد ثمرت الحرب عن ساقها. قال جرير ألا رب سام الطرف للآل نازل إذا ثمرت عن ساقها الحرب ثمرا. والعجب ممن ينكر هذه الأخبار الصحاح وإنما جاءت بما جاء به القرآن نصا، ولكن من ضاق علمه أنكر ما لا علم له به. وقد عاب الله هذا فقال بل كذبوا لما لم يحيطوا بعلمه. يعني كأن ابن حزم يقول إن هذا الحديث يفهم في ضوء هذه الآية، فالحديث الذي فيه الكشف عن الساق يقول هذا كما قال الله في القرآن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود إلى آخره، وإنما هو إخبار عن شدة الأمر. ثم يقول والعجب من ينكر هذه الأخبار الصحاح وإنما جاءت بما جاء به القرآن نصا، ولكن من ضاق علمه أنكر ما لا علم له به. ونحن نتعجب من كلام الحزم هذا، فأنا شك أن سياق كلامه يعني كأنه يمهد لأنه يعني يحق الحق في هذا تفسيره، وإذا به يؤول الحديث ثم يقول العجب من ينكر هذه الأخبار الصحاح. وما في شك أن التأويل فرع من فروع التكذيب، لأن التأويل صرف الكلام عن ظاهره الراجح بلا إن كان بلا مرجح فهذا تأويل فاسد، واضح؟ فحتى لو جدلا قلنا إن الكشف عن ساق فعلا هو ثابت من حيث اللغة أنه تعبير عن الشدة والهول والخفض الطبيعي وكذا فلا مانع من ذلك، لكن إذا صح الحديث في ذلك فيجب المصير إليه ولا يجوز النظر فيما خالفه. فإذا قلنا إن الكشف عن ساق كنا بنتكلم في يعني حتى لو قلنا إن الآية معناها التعبير عن الشدة والهول الفظيع، لكن هذا لا يعني نفي ما ثبت في الحديث يعني أو الأحاديث الصحيحة من هذه العلامة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى بينه وبين المؤمنين يوم القيامة. وقد ثبت عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا فيذهب كل قوم إلى كانوا ما يعبدون إلى ما كانوا يعبدون ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم ما تنتظرون وقد ذهب الناس، أن كل واحد يمثل له الإله الذي كان يعبده فيأوي إلى هذا الإله الذي كان يعبده فيبقى المؤمنون فيقال لهم ما تنتظرون وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نرى قال وتعرفونه إذا رأيتم فيقولون نعم فيقال كيف تعرفونه ولم تروه قالوا إنه لا شبيه له فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى فيخرون له سجدا وتبقى أقوام ظهورهم مثل طياف البقر يعني مثل قرون البقر. طبعا أهل التوحيد هؤلاء لكل من أظهر الإسلام لمن فيه المنافقون، يعني المنافقون يقول لك يمكن كما نفعتنا في الدنيا تنفعنا اليوم فيأولوا يبقون مع الموحدين ومع المسلمين. فالعلامة التي جعل الله سبحانه وتعالى بينه وبين المؤمنين في تلك اللحظة العصيبة هي أن يكشف الرحمن عن سافه عز وجل. طبعا يعني كما كررنا مرارا أمثال هذه النصوص التي يعني فيها صفات الله تبارك وتعالى لا إشكال فيها عن الإطلاق، لأننا نسلك بذلك منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، وهو أننا نثبت هذه الصفات بلا كيف، يعني نجزم قطعا بأن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء على الإطلاق، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الوصف لا يترتب عليه طبعا أي تشبيه، وإنما الذين يحتاجون للتأويل هم الذين يتورطون أولا في التشبيه فيصلون من التشبيه إلى النفي والتعطيل، فيقعون في كلا الأمرين التشبيه والتعطيل. أما أهل السنة فيقولون ظاهر هذه الصفات هو ما يليق بالله، أما المخالفون فيقولون ظاهرها ما يليق بالمخلوقين، يقول لا ظاهرها ما يليق بالله، فبالتالي لا نحتاج إلى التأويل لأن المفروض باب التشبيه من البداية، فبالتالي ينبغي أن نثبت هذا مسلك السلف الصالح من إثبات هذه الصفات وإمرارها على ظاهرها، مع أننا نجزم ونقطع بأن الله لا يشبه شيء من خلقه تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالشاهد أنه حينما تحدث هذه العلامة التي يعرفها المؤمنون يخر المؤمنون سجدا لله تبارك وتعالى، ويحاول المنافقون أن يشاركوهم في ذلك، فكلما حاول أحدهم أن يسجد لله عز وجل يعود ظهره طبقا واحدا يحال بينه وبين السجود، ويعود ظهره مثل إيه فراس البقر مثل قرود البقر تلتوي إلى العكسية، بدل ما يتجه للسجود تتجه إلى العكس، واضح؟ هذه يعني علامة كما قال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق. إذا وصلنا فكل المعنى فالعامل في قوله يوم اللي هو إيه فليأتوا بشركائهم، متى يأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق، أو أذكر يوم يكشف عن ساق، فإذا بدأنا ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فالحديث تذكر الآية، ومعلوم أن القاعدة أنه متى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تفسير آية من القرآن الكريم فإنه يجب المصير إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث واضح أنه أول ما تفسر به هذه الآية الكريمة ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فصحة الأحاديث ذلك كما يعني ذكرنا، كما روى أيضا عبد الله بن مسعود عند عمر بن الخطاب قال إذا كان يوم القيامة قام الناس من رب العالمين 40 عاما شاخصة أبصارهم إلى السماء حفاة عراة يلجمهم العرق فلا يكلمهم الله وينظر إليهم 40 عاما ثم ينادي مناد أيها الناس أليس عدلا من ربكم الذي خلقكم وصوركم وأماتكم وأحياكم ثم عبدتم غيره أن يولي كل قوم ما تولوا قالوا نعم قال فيرفع لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونها حتى تخلفهم في النار فيبقى المسلمون والمنافقون فيقال لهم ألا تذهبون قد ذهب الناس فيقولون حتى يأتينا ربنا فيقال لهم ألا تعرفونه فيقولون إن اعترف لنا عرفناه يعني هناك صفة معينة إذا ظهرت لنا فنحن نتحقق منها قال فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم فيخر من كان يعبده مخلصا ساجدا ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم التفاهيد جمع التفهود وهي الحديدة التي يشوى بها اللحم فيذهب بهم إلى النار ويدخل هؤلاء الجنة فذلك قوله تعالى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم يعني الحديث وإن كان اللفظ يعني اللفظ حديثي أبي موسى وابن مسعود فيه مسير من الاختلاف لكن الحديثان الثالثان في الصحيح مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وغيره ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم أي ذليلة متواضعة وهذا حال ترهقهم ذلة وذلك أن المؤمنين يرفعون رؤوسهم ووجوههم أشد بياضا من الثلج وتسود وجوه المنافقين والكافرين حتى ترجع أشد سوادا من القار يقول العلامة علامة التقسيم الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين أي إذا كان يوم القيامة وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يهدرها شيء ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه فحينئذ يدعون إلى السجود لله تبارك وتعالى فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعا واختيارا ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود وتكون ظهورهم كصياص البقر لا يستطيعون الانحناء يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. لماذا؟ لان الجزاء من جنس العمل. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وهذا الجزاء من جنس عملهم، فانهم كانوا يدعون في الدنيا الى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علة فيه، فيستكبرون عن ذلك ويأبون. الجزاء من جنس العمل. يدعون بماذا؟ بالأذان. وقد كانوا يدعون إلى الدعاء إلى الصلاة إنما يكون بالإيه؟ بالأذان. وذلك هذه الآية من الأدلة القرآنية التي استدل بها على وجوب صلاة الجماعة على الرجال إلا لعذر. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فقد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود بالأذان، لأنه هو الدعاء إلى الصلاة والدعاء إلى السجود. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يعني في الدنيا، فيأبون إجابة المنادي لصلاة الجماعة. فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم، فإن الله سبحانه وتعالى سخط عليهم وحقت عليهم كلمة العذاب وتقطعت أسبابهم ولم تنفعهم الندامة ولا الاعتذار يوم القيامة. ففي هذا ما يزعج القلوب عن المعاصي ويوجب التدارك مدة الإمكان، يعني عن الإمكان أن لا يضيع الفرصة، لأننا نعيش ونحيا مرة واحدة. صحيح كثير من الناس يقولون نحن نعيش مرة واحدة في سياق تكوير وتبرير انهماكهم في الدنيا وشهواتها، ولكن العاقل يقول نحن نعيش مرة واحدة يعني أن الفرصة لا تتكرر. فلذلك أمر إلى قوله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ففيها نفس لانتباهنا أن نغتنم أوقات حياتنا في الدنيا ونحن سالمون هنا قبل أن تأتي هاتيك الأهوال. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود أي في الدنيا وهم سالمون معافون أصحاء. قال إبراهيم التيمي: أي يدعون بالأذان والإقامة فيأبون. وقال سعيد بن جبير: كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات. وقيل: أي بالتكليف الموجه عليهم في الشرع والمعنى متقارب. وكان ربيع بن خثيم قد فلد. الفالد هو الكلل المسلم. وكان الربيع بن خيثم قد فلد وكان يهادى بين الرجلين، يعني يتمايل لأنه يستند على اثنين يحملون يحملانه من بيته إلى المسجد. وكان يهادى بين الرجلين إلى المسجد، فقيل: يا أبا يزيد لو صليت في بيتك لكانت لك رخصة. فقال: من سمع حي على الفلاح فليجب ولو حبوا. وقيل لسعيد بن المسيب: إن طارقا يريد قتلك فتغير اختبئ. فقال: أبي حيث لا يقدر الله عليه؟ فقيل له: اجلس في بيتك. فقال: أسمع حي على الفلاح فلا أجيب. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: هذا وقد ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن الآية وعيد دنيوي للمشركين. ما هي أبرز مسألة أخذت على أبي مسلم الأصفهاني؟ تكلمنا من قبل في التفسير في سورة البقرة في مسألة مشهورة أوي اقترن اسم أبي مسلم الأصفهاني بها في سورة البقرة في أول الجزء الثاني، أو بتعبير آخر ربع قبل الأخير من الجزء الأول، يعني مش في سيكون الصفاء لكن في إيه؟ خلاص ما ننتخ، يبقى مشهور بإيه؟ بإنكار النسخ. إنكار حقيقة النسخ مشهور جدا بهذه المسألة، فلذلك أردت تذكيركم بها. هذا وقد ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن الآية وعيد دنيوي للمشركين لا أخروي. قال: إنه لا يمكن حمله على يوم القيامة، لأنه تعالى قال في وصف هذا اليوم: ويدعون إلى السجود. ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف، فكيف يدعون إلى السجود؟ بل المراد منه إما آخر أيام الرجل في دنياه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون إلا في آخر لحظاته وهو يغادر الدنيا. كقوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ثم إنه يرى الناس يدعون إلى الصلاة إذا حضرت أوقاتها وهو لا يستطيع الصلاة لأنه الوقت الذي لا ينفع نفسا إيمانها وقت الغرغرة. وإما يفكر إن هذا التفسير يوم يكشف عن ساق تشتد به شدة كما زعموا ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون لأنه في حالة الاحتضار والروح تخرج وكذا يعني يموت. أو إنها في حال الهرم والمرض والعجز يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون للإيه للشيخوخة والعجز. وقد كانوا قبل ذلك يدعون إلى السجود وهم سالمون مما هم به الآن أو مما بهم الآن إما من الشدة النازلة بهم من هول ما عينوا عند الموت أو من العجز والهرم. ونظير هذه الآية قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنظرون إلى آخره. وكل الذي دافع عن هذا التأويل إن هذا وعيد في الدنيا وليس في الآخرة إنه استكل قوله تعالى ويدعون إلى السجود. كيف يدعون السجود والآخرة ليست بذلك تكليف وإنما هي نار جزاء. قال الرازي واعلم أنه لا نزاع لأنه يمكن حمل اللفظ على ما قاله أبو مسلم يعني يمكن حمل اللفظ في التفسير على ما قاله أبو مسلم. فأما قوله إنه لا يمكن حمله على القيامة بسبب أن الأمر بالسجود حاصل هاهنا والتكاليف زائلة يوم القيامة فجوابه أن ذلك لا يكون على سبيل التكليف حينما يأمره الله سبحانه وتعالى بالسجود يوم القيامة فذلك إيه؟ ليس على سبيل التكليف بل على سبيل التقريع والتخجيل. فلما قلتم إن ذلك غير جائز واضح فهذا على سبيل التقريع والتخجيل من حالهم وإعراضهم عن السجود في الدنيا. ثم تأثر يعني أسرع ثم تأثر تعالى تخويفهم بعظمة يوم القيامة لترهيبهم بما عنده وفي قدرته من القهر فقال سبحانه وتعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون أي كله إلي فإني أكفيك فذرني فكله إلي فإني أكفيك هذا العدو. وهذا من بليغ الكناية كأنه يقول حسبك انتقاما منه أن تكل أمره إلي وتخلي بيني وبينه فإني عالم بما يجب أن يفعل به قادر على ذلك. فحتى أبهم العقوبة أبهم ماذا سيفعل الله به فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون أي تنكيدهم بالإمهال وإدامة الصحة وزيادة النعم من حيث لا يعلمون أنه استدراج وسبب لهلاكهم. يقال استدرجه إلى كذا أي استنزله إليه درجة فدرجة حتى يورطه فيه. واضح فتأملوا هذا المعنى كما قال هذا من دليل الكناية فذرني ومن يكذب بهذا الحديث حسبك انتقاما منه أن تكله إليه تظهر الأمل وتخلي بيني وبينه فإني عالم بما يستحق وما يجب أن يفعل به قادر على ذلك فنستدرجهم من حيث لا يعلمون يعني تنكيدهم بالإمهال وإدامة الصحة وزيادة النعمة حتى إن الله سبحانه وتعالى هو يزداد في العصو والكفر والمعاصي والله سبحانه وتعالى يزيد في الإيه في النعم وساعة الرزق والصحة والعافية وكذا وكذا. فهذا في الظاهر أنه يتمتع لكن في الحقيقة هو ينكر به ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على ما عطيه فاعلم أنه استدراج. ثم تلا قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وأملي لهم إن كيدي متين. وكما يعني قلنا مرارا إن أعظم عقوبة يسلطها الله سبحانه وتعالى على العبد أن ينتهي هناك لأن العقوبة تتنوع وتتدرج. هناك عقوبات ظاهرة كالحدود الشرعية مثلا قطع يد السارق أو كذا أو كذا من الحدود الشرعية المعروفة. هناك عقوبات كونية قدرية كالزلازل والخس والقذف وكذا وكذا. هناك عقوبات هذه عقوبات ظاهرة، هناك عقوبات إيه؟ خفية. طبعا كلامنا الآن على عقوبات في الدنيا، عقوبات خفية، والعقوبة الخفية هي أخطر أنواع العقوبة، لأن العقوبة الظاهرة يمكن إنسان أن ينتبه بسببها إلى أن هذا من غضب الله ومن سخط الله عليه، فبالتالي يبادر إلى التوبة والأوبة والإنابة إلى الله عز وجل. لكن العقوبة الخفية أنه يعاقب ولا يحس أنه يعاقب، يعاقب الله سبحانه وتعالى العبد وهو لا يحس أنه يعاقب، وبالتالي بل يزين له المعاصي ويعني فيتمادى إلى أن يأخذه الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز وقتدر. وحتى إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هل سمعتم عن جبار من الجبابرة في كل التاريخ حينما أتت لحظة موته وأخذه وإهلاكه استطاع أن يفلت الملك الموت؟ لا يمكن هذا أبدا، لا يمكن أبدا مهما طار وتجبر كفرعون وأمثاله. فإذا يعني لا يغترن الإنسان بظاهر ما عليه الكفار أو الظالمون أو العصاة والمفرطون، وإنما يعني يمكن أن يعظم بعد هذا الاستدراج وهذه العقوبة بالنسيان، كما قال الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم، نسيهم يعني إيه؟ تركهم. النسيان يأتي بمعنى الترك، يأتي بمعنى الذي ودد الذكر، فالمقصود هنا النسيان بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم يعني تركهم، ولم يبتلهم بما ينبههم إلى الخطر الذي يترصدهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني فلم يفكروا في عواقب أنفسهم ومصيرهم في الآخرة وما هم طائرون إليه. فالغفلة عن المصير في الآخرة والغفلة عن عقوبات الله تبارك وتعالى قد تكون أشد العقوبات هي العقوبة الخفية غير الظاهرة. لماذا؟ لأن هذا يزين له سوء عمل، فمما يتوب لأن حاله بينه وبين التوبة، يحال بينه وبين التوبة، فإذا أتاه يعني الموت نقل إلى العذاب الأليم، فكان كل ما مضى استدراجا. ولله المثل الأعلى، يعني إذا كان مثلا البوليس مثلا يتتبع شخصا مثلا مجرما مرتكبا جريمة، وهو يريد مثلا أن يقبض عليه في حالة معينة أو في وضع معين، واضح؟ فيظل إيه؟ يراقبه ويتربط به ويملي له حتى يشعر بالأمان، حتى إذا حانت لحظة القبض عليه لا يستطيع أن يفلت. ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى يعطي الكافر ويعطي العاصي النعم والصحة والمال ويزداد اغترارا. فهذه علامة خطر في الحقيقة، علامة خطر. يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد ما يحب على معاصيه رغم أنه مقيم على المعاصي فاعلم أنه استدراج. ثم تلا قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قوله تعالى وأملي لهم أي أمهرهم وأمسك في آجالهم ملاغة من الزمان لتكمل حجة الله عليه إن كيدي متين أي كيدي لأهل الكفر شديد قوي. قال الزمخشري الصحة والرزق والمد في العمر إحسان من الله وإفضال يوجب عليهم الشكر والطاعة، ولكنهم يجعلونه سببا في الكفر باختيارهم، فلما تدرجوا به إلى الهلاك وصف النعم بالاستدراج. وقيل كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مكسور بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. وسمى إحسانه وتمكينه كيدا كما سماه استدراجا لكونه في صورة كيد، حيث كان سببا للتورط في الهلكة، ووصفه بالمتانة لقوة أثر إحسانه في التسبب للهلاك، لأن هذا الإحسان الذي أحسنه الله إليه كان له أثر شديد في إيه؟ في تسبب أو في استجلاب الهلاك له. فذرني أي دعني ومن يكذب، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني القرآن الكريم أو يوم القيامة. وهذه كما قلنا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان أنه هو الذي سوف يجازيهم وينتقم منهم. فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني سنأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون، فأعذبوا يوم بدر. وقال سفيان الثوري نسجر عليهم النعم وننسيهم الشكر. وقال الحسن كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم مفعول بالثناء عليه، وكم مغرور بالستر عليه. وقال أبو روق: أي كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار. كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار. وقال ابن عباس: سنمكر بهم، وقيل هو أن نأخذهم قليلا ولا نبارثهم. وفي حديث: يعني هذا خبر الإسرائيلي، في الحقيقة أثر إسرائيلي، أن رجلا من بني إسرائيل قال: يا رب كم أعطيك وأنت لا تعاقبني؟ قال: فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا تشعر؟ إن جلود عينيك وقساوة قلبك استدراج مني وعقوبة لو عقلت. والاستدراج ترك المعادلة، وأصله النقل من حال إلى حال كالتدرج، ومنه قيل درجة وهي منزلة بعد منزلة. واستدرج فلان فلانا، أي استخرج ما عنده قليلا، ويقال درجه إلى كذا، واستدرجه بمعنى أي أدناه منه على التدريج فتدرجه. وأمي لهم، أي أمهلهم وأثور لهم المدة والملاوة، المدة من الدهر، وأمل الله له أي أطال له، والملوان الليل والنهار. وقيل: وأمي لهم، يعني لا أعاجلهم بالموت، إن كيدي متين، إن عذابي لقوي شديد، فلا يفوتني أحد. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي أتسألهم أجرا على ما أتيتهم به من النصيحة ودعوتهم إليه من الحق، فهم من مغرم مثقلون، فهم من عزة ذلك الأجر مثقلون، مبلغ كبير مثلا تصمه منهم مقابل الدعوة ومقابل هدايتهم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي أثقلهم أداء هذا الأجر فتحاموا لذلك قبول نصيحتك وتجنبوا الدخول فيما دعوتهم إليه. والمعنى: إنك لم تطلب منهم على الهداية والتعليم أجرا فيثقل عليهم حمله حتى يثبتهم عن الإيمان. فأم تسألهم أجرا، عاد الكلام إلى ما تقدم من قوله تعالى أن لهم شركاء، أي أم تلتمس منهم ثوابا على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله، فهم من غرامة ذلك مثقلون لما يشق عليهم من بذل المال، أي ليس عليهم كلفة. أنت لا تسألهم أجرا، ليس عليهم كلفة، بل يستولون بمتابعتك على خزائن الأرض ويصلون إلى جنات النعيم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، الغيب علم ما غاب عنهم فهم يكتبون، يعني يحكمون لأنفسهم بما يريدون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي منه، هل هم اطلعوا على الغيب أو على اللوح المحفوظ ونقلوا منه وكتبوا منه ما يحكمون به من أنهم سوف يكون لك المسلمين أو أنهم كذا وكذا من أمانيه من فارغة، فهم يكتبون من الغيب ما يحكمون به فيجادلونك بما فيه، ويزعمون أنهم على كفرهم بربهم أفضل منزلة عند الله من أهل الإيمان به، وأنهم مستغنون عن وحيه وتنزيله. يقول الله تبارك وتعالى: فاصبر لحكم ربك. ما هو حكم ربك؟ هو إمهالهم، إمهالهم وتأخير ظهورك عليهم. قال الله أنه لا يعد لك الظهور في الحال، لكن في أجل يعلمه الله وحده. وذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك، أي لقضاء ربك. قيل: اصبر لحكم ربك، يعني على ما حكم به عليك ربك من تبليغ رسالة. وقيل: فاصبر لنصر ربك، يعني لا تعجل ولا تغاضب، فلا بد من نصرك. فاصبر لحكم ربك، وهو إمهالهم وتأخير ظهورك عليهم، أي لا يثنينك عن تبليغ ما أمرت به أذاهم وتكذيبهم، بل امضي صابرا عليه، ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعني لا تكن مثله في الغضب والبدر والعجلة. وهذه تعزية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى. إذ نادى يعني إذ سعى